بسم الله الرحمن الرحيم. التنبيه صفحات 286 فيما يتعلق ببيع دودة القز، قال الصحيح قول الجمهور لأنه ينتفع به باعتبار بزره. نعم، البزر هو صغار دود القز. قال صاحب المصباح وقولهم بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل، يعني صغار القز يقال له بزر. وهل يطلق على الناتج منه بزر؟ هذا يحتاج إلى تأكد. الناتج منه يعني هو الحرير، على كل زيادة باعتبار بزره لا حاجة لها، والصحيح قول الجمهور لأنه ينتفع به. نعم، تحذف باعتبار بزره، تحذف ما لا حاجة لها. طيب، ما يتعلق مسألة أمس، ما يتعلق كل قرض جرى نفعا فهو ربا، تقدم معنا أن هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الوارد ضعيف، إنما قاعدة للفقهاء ولا تلزم جميع الصور كما تقدم. بعض الصور لا تكون، لا يكون النفع خاصا بالمقرض، بل المقترض قد يكون أيضا منتفعا بذلك، لكن لا يكون ذلك بشرط من المقرض يشترط شيئا. فإنه إذا اشترط شيئا المقرض دخل في الربا، أو إذا انتفع بشيء المقرض دخل في الربا. والذي يظهر أن الصورة التي ذكرت السفتجة التي أجازها كثير من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم، الفائدة فيها للجانبين بدون اشتراط المقرض، وأما ما كان بشرط جرى من المقرض أو في حكم الشرط فهذا يكون من الربا حتى وإن حصل النفع في الجانبين، لأنه بقرضه ليس له إلا ما قرض، فإذا اشترط فله زيادة على ما قرض، إذا اشترط صار عنده زيادة على ما قرض أو في حكم الشرط. وأما أن يجري له نفعا دون مقصود والنفع حاصل للطرفين بدون شرط ولا هو في حكم الشرط فلا بأس، كما حصل في مسألة السفتجة، وكذلك إذا قضاه وأحسن قضاءه فإنه جرى بدون شرط ولا في حكم الشرط. أقرضني 100 درهم، عند أن قضيته زدته، أو عند أن قضيته زدته 10 دراهم، 110، يجوز هذا بدون شرط ولا، خيركم أحسنكم قضاء، خيار عباد الله الموفون المطيبون. إذن هذا الشرط أيضا، نعم، التنبيه الذي تقدم معنا بالأمس أن المنفعة قد تكون للطرفين إذا لم يحصل اشتراط من المقرض، يعني جرت بالقرض بدون اشتراط ولا في حكم الشرط، جرت له منفعة بدون اشتراط ولا هو في حكم الشرط أيضا. ما مقصود في حكم الشرط؟ في نعم أشرنا إليه بالأمس، يعني عادة علم أن من أقرض بعادات البلاد أنه ينتفع بقرضه مثلا، هذا صار في حكم الشرع ما يجوز، مثل يدفع له أرضه رهن علم بينهم أنه ينتفع بالأرض ويزرعها، استدنت منه وأعطيته أرضي رهن عنده فقام يزرع فيها ويستفيد منها، فهذا ربا. طيب، رجل عنده مال أموال يخشى عليها من السرق من السرقة، يقول لفلان سأقرضك مالي، وذاك يحتاج للتجارة، وذاك يحتاج يتاجر فيه ويستفيد منه، وذاك يستفيد منه أنه يأمن عليه من الأخذ. الآن هذه الصورة هل تجوز؟ ما في شرط منفعة ولا هو في حكم الشرط، تريد أقرضك مالي؟ قال نعم، أخذها، فالمنفعة حاصلة بنفس القرض بدون زيادات شروط أو غيرها، نفس القرض حصل فيه منفعة من الطرفين، حصلت فيه منفعة من الطرفين بنفس القرض بدون زيادات اشتراطات أو عادات أو ما أشبه ذلك. فمسألة السفتجة كذلك، نفس القرض في تلك الصورة حصل فيه نفع من الطرفين. إذا أقرضه مالا معك أرض، إذا جاء الوقت وما أعطيته المال سينتفع بها؟ لا، الرهن إذا جاء الوقت وما أعطيته يستوفي حقه، يخيره بين أن يبيعها أو ينظر له مالا من شخص آخر، وإذا لم يحصل شيء له حق أن يعني يلزم أن يلزمك ببيعها حتى يأخذ حقه، ولكن لا يبيعها بنفسه كما يصنع بعض الناس، ما يصلح، إما أن يجعله بنفسه يبيعها أو يرفع الأمر للقاضي فالقاضي يلزم صاحب الأرض ببيعها، أما أن يتدخل ببيعها بنفسه هذا ما يجوز. يقول الأخ إذا قال إذا لم أعطك حقك إلى بعد شهرين إلى بعد 3 أشهر فالأرض لك، هذا ما يصلح، لأنه سيصير بيعا مجهولا في وقت مجهول، لا يعلم كم الأثمان في ذلك الوقت، قد تزيد وقد تنقص، فيه غرر لأن الأثمان في ذلك الوقت لا يعلم كم هي، لكن إذا جاء الوقت إما أن يبيع وإما أن يستوى ماذا وإما أن يعطيه المال. يقول أخ مسألة تقرضك بشرط أن تقرضني ليست خاصة لأن كلا الطرفين ينتفع، تقدم هذا انتفاع بشرط، لكن لو جرى الانتفاع بالطرفين بدون اشتراط فلا بأس، بدون شرط بدون اشتراط المقرض صاحب المال. قال إذا أراد أحد يشتري سيارتين كأنها سيارتي فقلت له بمليون، فقال لي إلى أجل، فقلت بشرط أن تبقى عندي شهرا عن طيب نفسك وأنا أفصل 50,000، يعني ينقص له 50 مقابل الشهر، ما في بأس، لكن يعقدهم بيعا على المليون ويذكرون فيه أنه ترك له شهرا مقابل 50 درهما أو 50,000، هذا استثناء معلوم وأيضا حصل فيه معاوضة. يقول مسألة الخطوط في المساجد هل يقال بأنها بدعة؟ الخطوط من البدع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وكان يستطيعون أن يفعلوا حبلا أو خطا، ليس صعبا، مع ذلك تركت، وجعل الناس يسوون بماذا؟ محاذات الكعب والمناكب، فهي من البدع. يقول بعض العوام ينازعون في ذلك، لا عبرة برأي العوام. قال صاحب أو رجل يجمع أموال موظفين كأنه الذين يفعلون جمعية، هل يجوز له أن يشترط عليهم أن يجعلوا له دورا مقابل أتعابه؟ إذا جعلوا مؤتمنا لهم أن يكافئوه بما يتراضوا عليه، بما يتراضون عليه بقليل أو بكثير. إذا كان هو الذي يتابع الناس ويجمع مؤتمن ويتعب في ذلك فبما تراضوا. يقول إذا أقرض شخص شخصا آخر ولم يشترط المنفعة وإنما نوى ذلك، كأن يكون هناك شخص يريد السفر بسيارته ويريد من يقرضه مالا، وحصل أني أقرضته بنية أن يحملني معه مجانا وأنا أريد السفر، يعني أقرضه وهو يعلم أنه إذا أقرضه سيأخذه مجانا في السيارة، هكذا يعني الصورة، هكذا أقرضه وما اشترط شيئا لكن يعلم أنه إذا أقرضه سيأخذه معه سيارته مجانا، هذا في حكم شيء ماذا؟ منزل منزلة الشرط، لأنه ما حمله إلا بسبب القرض. لكن إن جرى بينهم صحبة قبل القرض سواء أقرض أو لم يقرض سيأخذه معه مجانا، هذا ما عليه شيء، بينهم أخوة بينهم صحبة سيأخذ مجانا وإن لم يقرضه، هل هذا عليه شيء؟ ما عليه شيء، له أن يركع. لكن شخص أنت متأكد أنه ما أخذك إلا مقابل القرض، هذه فيها خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء عدوها من الربا. ستأتي معنا فتاوى عن الصحابة في من نفع شخصا مقابل قرضه، لم يجعله يقوم بخدمته إلا من أجل القرض. أهم أكثر الصحابة أفتوا بأنه من الربا، ستأتي معنا هذه المسألة إن شاء الله، منهم عبد الله بن السلام وغيره إن شاء الله. طيب وصلنا إلى الحديث 83 بعد 700. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتال. الضمير عاد على من؟ على أبي هريرة، نهى عن بيع الحصى وعن بيع الغرر. قال رواه مسلم، والحديث قد جاء بألفاظ مقاربة عن ابن عباس وابن عمر وجابر وزيد بن ثابت، ستأتي. قال: مسألة حكم بيع الشيء قبل قبضه، معنى اشترى شيئا ثم باعه وما زال عند البائع الأول ما قد قبضه منه، فهذا منهي عنه كما في الحديث الباب: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتال. ستأتي ألفاظ أخرى: حتى يقبضه حتى يستوفيه. قال: أما في الطعام فعامة أهل العلم على عدم جواز بيعه قبل أن يقبضه ممن اشتراه، ونقل الخلاف عن عثمان البتي وعده أهل العلم شذوذا منه لصحة الأحاديث وصراحتها في تحريم ذلك، وذكر ابن حزم عن عطاء أنه خالف في ذلك أيضا، ويحتاج ذلك إلى تتبع صحته عن عطاء في وصلنا من أبي شيبة، صح عنه المنع، عطاء رضي الله عنه رحمه الله صح عنه المنع كقول عامة أهل العلم كما في وصلنا من أبي شيبة، فهذا النقل عن عطاء فيه نظر، فقد ثبت بالإسناد الصحيح عنه المنع من ذلك كما في وصلنا من أبي شيبة 367 قال: وأما في غير الطعام فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: القول الأول عدم الجواز في كل شيء، يعني الطعام المراد به ماذا؟ ما يؤكل ويدخر من الحبوب والدقيق وغيره والتمر والزبيب الذي يقتات ويدخر، غير الطعام من السلع، هل يدخل أيضا في النهي من اشترى؟ الحديث الوارد في الباب سياقه في ماذا؟ في الطعام حتى يكتالها، لكن سيأتي ألفاظ عامة تشمل الطعام وغيره. قال وأما في غير الطعام فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول عدم الجواز في كل شيء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين، وذكروه عن جابر بن عبد الله، وهو مذهب الشافعي والثوري ومحمد بن حسن وأحمد في رواية، واختاره ابن حزم ثم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. واستدلوا بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذا نص في غير الطعام، يعني هذا اللفظ عام. وبحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عند أحمد وغيره إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، وفي إسناد عبد الله بن عصمة وهو مجهول الحال، ولكن الحديث صحيح بشواهد التي قبله. واستدلوا حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وإسناده حسن. ما معنى عن ربح ما لم يضمن؟ نهى عن ربح ما لم يضمن، ما معنى؟ نعم، لكن يعني باع الشيء، الآن نحن أوردناه في مسألة باع الشيء قبل قبضه. نعم، يعني ما زالت في ضمان البائع، كأن يكون البائع حبسها يقول ما سأسلمك حتى تعطيني بقية المال، فما زالت في ضمان البائع، لو تلفت على من تكون، يعني هذا معنى ما لم يضمن، معنى عند التلف ما زال البائع سيعطيه غيرها، يعني ما زالت عنده، ما قد قبضها ولا عينها. وستأتي صور أنها تدخل في ضمان إذا كانت عينت ووضعت عنده أمانة وديعة، تصير في ضمان المشتري، لو تلفت تكون من ملك المشتري لأنها مجرد أمانة عنده. نهى عن الربح ما لم يضمن، أي أنها ما زالت لم تدخل في ملكه، لم تستقر في ملكه، لم تستقر في الملك، دفع شيئا من المال أو اتفقوا على ذلك بدون دفع المال فحبسها البائع عنده، فكيف يبيعها إلى آخر وما قد دخلت في ضمانه؟ معنى ما دخلت في ضمانه معنى أن إذا تلفت ليست عليه، ما زالت على البائع، ما زالت على البائع، لم تدخل في ضمانه. فمعنى الدخول في الضمان أنها إذا تلفت تكون على المشتري. متى تدخل في ضمانه المشتري؟ تذكر صورة فهمي؟ يعني متى نقول الآن تلفت عند البائع ولكنها من ضمان المشتري، عينت واستوفى المال، البائع أخذ المال وعين له السلعة، قال هذه ملكة، قال له دعها عندك إلى غد، سيأتي إلى غد، احترق المتجر بدون تفريط، هل يتحمل التاجر ذلك تلك السلعة؟ ما يتحملها على الصحيح، لأنه قد تم البيع ومكنه من القبض، ولكن هو الذي أخرها وأودعها عنده. لكن حتى وإن كان قد حتى وإن كانت قد دخلت في ضمانه فليس له بيعها حتى ينقلها، ليس له البيع حتى يحولها. فأيهما فيه زيادة حكم، حديث زيد بن ثابت أو حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده؟ حديث زيد حتى يحوز التجار إلى رحالهم، حديث عمرو شعيب نهى عن الربح ما لم يضمن، أيهما فيه زيادة حكم؟ أيهم؟ يعني أيهما يشمل الآخر وزيادة؟ نعم، يعني حديث عمرو شعيب فيه النهي عن كلا الحالتين، لأنه إذا نهي عن ربح ما لم يضمن فمن باب أولى إذا حازها إلى رحله. لكن حديث زيد ثابت فيه صورة لم تتناولها حديث عمرو شعيب. قال القول الثاني: لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان مكيلا أو موزونا. لا يجوز بيع ما لم يقبض إذا كان مكيلا أو موزونا، يعني في حق المكيلات والموزونات عندهم ما يجوز بيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فيجوز، وأما ما عدا ذلك فيجوز بيعه قبل أن يقبض. وهذا قول سعيد بن المسيب والحكم وإبراهيم وحماد والأوزاعي وأحمد والأشهر عند أصحابه وإسحاق، واستدلوا على ذلك بأن الحديث جاء في الطعام وهو مكيل فألحقوا بذلك المكيل كله والموزون، وجاء حديث من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، أخرجه أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناد بن لهيعة، وله طريق أخرى فيها المنذر بن عبيد ومجهول الحال، أخرجه أبو داود وغيره، والمحفوظ في الحديث في الصحيحين بدون زيادة بكيل أو وزن، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، ولو صحت الزيادة لم يكن فيها دليل على التخصيص، إنما يكون من ذكر بعض أفراد العام، فإن بعض الأحاديث عامة كحديث زيد بن ثابت، حديث أيضا حكيم بن حزام وغيرهما. القول الثالث: لا يجوز بيع ما لم يقبض إلا العقار، وهو مذهب أبي حنيفة ويوسف. ما المقصود بالعقار؟ التي لا تنقل كالبيوت والأراضي. فهذه يقول يجوز أن تباع قبل القبض، وهذا ليس صحيح، ليس بصحيح، بل لا يقبل، لا يبيع حتى يقبض. كيفية القبض في العقار؟ يستطيع أن يحولها؟ لا يستطيع التحويل، التخلي عنها بتسليم المفتاح أو تسليم الأوراق، تخلي. القول الرابع: لا يجوز بيع المأكول والمشروب قبل قبضه وما سواه جائز، وهو مذهب مالك أبي ثور وأحمد في رواية وابن المنذر، لأن الحديث فيه التنصيص على الطعام. قال: وعد لا غفر الله له القول الأول والصواب، عدم الجواز في كل شيء هو اختيار ابن عباس، لأن العلة واحدة في الطعام وفي غيره، سواء كانت العلة ما ذكره ابن عباس حين سئل عن سبب ذلك فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى، لأنه إذا أعطى البائع مالا وأخذ الطعام، نعم، ولم يأخذ الطعام إلى نفسه وأخذ زيادة مال زيادة كأنه باع دراهم بدراهم، والطعام مؤخر، ما استفاد، ما دخل في يده، ما دخل في يده ولا انتقل إلى ضمانه، فصار كأنه بيع دراهم بدراهم. قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع. وأما ما قاله بعض أهل العلم من أن العلة هو عدم القدرة على تسليم المشتري السلعة التي يبيعها، فقد يحصل من البائع الرجوع والتحيل على فسخ البيع وتحصل الخلافات، أو ما قاله، يعني قد تكون هذه العلة، أو ما قاله بعض أهل العلم من أن العلة هو عدم القدرة على تسليم المشتري السلعة التي يبيعها، فقد يحصل من البائع الرجوع والتحيل على فسخ البيع وتحصل الخلافات. والقول الأول رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله أن العلة هي ما ذكره ابن عباس، يعني بعض الطعام مكيل كالكيلا بالصاع والمد، بعضها يوزن وزنا مثل اللحم، كذلك بعض الفواكه توزن وزنا كأنه رجح القول الأول، هو يرجح القول الأول، لكن أيضا قد يكون هو يرى أن العلة ما ذكره ابن عباس، لكن يظهر من قولي هنا والقول الأول أنه المراد به المذهب الأول. قال: المسألة الثانية: التصرف فيه قبل القبض بغير البيع، ما معنى هذا المسألة؟ من يجيب؟ يتصرف فيه قبل القبض بغير البيع. عندك يا محمد؟ نعم، يؤجره الإجارة من البيع، الإجارة بيع المنافع، يتصدق به مثلا، اشترى شيئا ثم قال فلان اذهب خذ لك ذاك الكيس الذي اشتريته، صدقة أو هبة. وأما ما كان في معاوضة فهو مثل البيع. طيب ما حكم إذا أهدى أو وهب أو أوقفه قبل أن يقبضه؟ يعني إن كان قد استقر الملك فيجوز له، وإن كان ما زال البائع حابسا له بثمن أو شيء فعليه أن يوفيه الثمن. على كل التصرف فيه بغير البيع جائز، إلا في بعض الحالات التي اشترط البائع أنك ما تملك السلعة حتى توفيني المال مثلا، شرط عليه، فهذا البائع ما زال له شرطه. يقول إن كان التصرف فيما فيه معاوضة كالإجارة أو السلم وما أشبه ذلك فلا يجوز عند أكثر أهل العلم، لأن ذلك شبيه بالبيع، بل ذلك من أنواع البيوع. وأما إذا كان التصرف فيما ليس فيه عوض كالهبة والوقف وما أشبههما فالصحيح جواز ذلك، وعليه جماعة من الشافعية والحنابلة، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري أنه كان على بكر صعب لعمر، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يرده ويقول يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه يا عمر، قال هو لك يا رسول الله، فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. الآن اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام ووهبه من ساعته قبل القبض، هذا يدل على جواز التصرف فيه بغير البيع قبل قبضه. قال المسألة الثالثة العتق قبل القبض، ما حكم ذلك؟ جائز نعم، وهذه الصور محمولة في المسألة الثانية والثالثة على أنه قد استقر الملك بقي فقط تسليم المال، أو قد سلم المال وما بقي إلا القبض. وأما إذا كان البائع شرط ما قد تم البيع فلا يصلح أن يتعجل بهذه الأمور حتى يتم البيع، مثاله أن يعلق البائع البيع باستيفاء الثمن، يقول لا بيع بيني وبينك حتى توفيني الثمن إلى مدة كذا، فهذا ما زال معلقا، ما زال الملك لم يستقر للمشتري، لأن البيع مشروط. والله المستعان، في مثل هذا ما يصح أن يتصرف فيها بهبة أو بوقف أو ببيع أو بعتق حتى يستوفي حقه، لأنه معلق، بيع معلق. قال المسألة الثالثة العتق قبل القبض عامة أهل العلم على جواز ذلك، لأنه إذا جاز في الهبة كما تقدم فمن باب أولى في العتق، وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على الجواز، وقال شيخ الإسلام يجوز إجماعا، والواقع أنه قد خالف بعض الشافعية، ذكر ذلك النووي في المجموع، والصحيح هو الجواز. المسألة الرابعة بماذا يحصل القبض؟ قال النووي رحمه الله في شرح المؤذب ذكرنا أن مذهبنا أن القبض في العقار ونحوه بالتخلية، وفي المنقول بالنقل، يعني ما يصح أن ينقل ينقل، وفي المتناول باليد بالتناول إذا قبضه إلى يده. وبه قال أحمد وقال مالك وأبو حنيفة القبض في جميع الأشياء بالتخلية قياسا على العقار. قال النووي رحمه الله دليلنا حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، سيأتي معنا أنه حديث صحيح سيأتي في البلوغ، ولأن القبض ورد به الشرع مطلقا فحصل على العرف، والعرف فيما ينقل بالنقل وفيما لا ينقل بالتخلية. بل قد جاء في التصريح حديث زيد بن ثابت في التصريح في ذلك. قال فإن قيل فحوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجماع، يعني ليس شرطا أن يذهب به إلى رحله، لو ذهب به إلى مكان آخر جاز. سيأتي الجواب أنه عبر بالغالب. قلنا دل الحديث على أصل النقل، وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب، ودل الإجماع على أنه ليس بشرط في أصل النقل. والجواب عن القياس على العقار أنه لا يمكن فيه إلا التخلية، ولأنه قبض له في العرف بخلاف المنقول، الله سبحانه أعلم. واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. هذا في تنصيص أيضا على النقل، في من يأمرنا بانتقاله. رواه مسلم. وفي رواية كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله من مكانه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عنه قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوا مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري ومسلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. فهذه أدلة صريحة في النقل والتحويل. وقال الحنابلة في المكيل والموزون قبضه بكيله ووزنه، وكذلك المذروع بذرعه. هذا ليس بصحيح، بل أدلة جاءت بزيادة على ذلك. ومذهب الشافعي أنه لا بد فيه من الوزن أو الكيل أو الذرع ثم تحويل، كما ذكر ذلك النووي رحمه الله في المجموع، ورجح هذا الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع لحديث زيد ثابت من المتقدم والصواب الله أعلم. طيب إلى هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.